لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي أيها الإمام المسموم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي أيها الحق الحقيق والشهيد الصديق. سادتي، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم. سادتي، فنفوز فوزا عظيما، جحدوا ولاء المرتضى، ولكم وعى منهم له قلب وأصغى مسمعوا، وبما جرى من حقدهم ونفاقهم في بيته كسرت لفاطمة أضلعوا. بس وعدوا على الحسن الزكي بسالف الأحقاد حين تألبوا وتجمعوا. ما زال مضطهدا يقاسي منهم غصصا، ما زال مضطهدا يقاسي منهم غصصا، شم الجبال لهولها تتصدعوا، حتى إليه دس سما قاتلا. أيوا إماما ومسموما، حتى إليه دس سما قاتلا، فغدت بها جبل الصفا تتصدع لله. أي رزية لله، أي رزية حلت به، كادت لها أركان الهدى تتضعضع. رزع بكت عين الحسين له، ومن ذوب الحشايا عبراته تتدفع وكأني بالإمام الحسين وقد وقف على قبر أخيه أبي محمد ينادي أأدهن رأسي أم تطيب محاصلي وخدك معفور وأنت سليب بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب غريب وأطراف البيوت تحوطه غريب وأطراف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا حق محمد وآله أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
الآيات المباركة من سورة الصف المسماة بسورة عيسى أو سورة الحواريين تشير إلى مرض من الأمراض التي عادة يبتلي بها الفرد وتبتلي بها الأمة وهذا المرض تحدث عنه الله لأنه ظهر في الأمة فلذلك أصحاب التفسير تفسير القرآن الكريم المفسرين ذكروا أن سبب نزول هذه الآيات أنه عندما أخبر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله بثواب شهداء بدر قالت الصحابة لو كتب علينا القتال لنفرغن بأسنا في العدو وقال بعضهم لو كتب علينا القتال لا نولي العدو والأدبار فعندما حدثت معركة أحد فروا وانهزموا وخذلوا الدين وتركوا رسول الله حتى كسرت رباعيته وشج رأسه صلوات الله عليه وآله فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون أنتم قلتم أنكم لا تولون العدو والأدبار وعندما تحققت المعركة وليتم الأدبار كبر مقتا عند الله أنتم تعرضتم إلى غضب شديد من الله ولذلك قد يكون عدم انطباق الفعل مع القول علامة النفاق وعلى بعض المفسرين أن الخطاب وإن كان بيا أيها الذين آمنوا لكن المقصود أهل النفاق وبعضهم كالسيد العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في الميزان يقول لا الخطاب للمؤمنين وليس للمنافقين لأن المسألة ليست مسألة نفاق باطني يعني المنافق يبطن الباطل ويظهر الحق يبطن الكفر ويظهر الإسلام والتوحيد أما المؤمن هو يبطن الإيمان
ويظهر إيمانا، لكن في مقام القول والفعل بعض الأحيان لا يتطابق، كما في مورد الآية التي ذكرنا سبب نزولها. فالخطاب للمؤمنين ولكن لسان توبيخ. الله عز وجل يوبخ المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ولذلك هذا انطباق القول مع الفعل هذا مرض من الأمراض المستشرية في الأمم وفي أمة الرسول صلى الله عليه وآله، وله أسباب عديدة. أحاول الليلة أن أركز على سبب واحد، سبب عدم انطباق القول مع العمل. سبب رئيسي هو عدم الانتماء الواعي للدين. من لم ينتمي أو انتمى انتماء غير واعيا للدين ابتلى بهذا المرض الذي الله عز وجل يذكره بأنه كبر مقتا عند الله، أنت تدخل في دائرة الغضب الإلهي. الله يريد أن يقاتل، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أنت خالفت على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. ولذلك سيكون كلامنا في نقطتين: النقطة الأولى مظاهر ولوازم الانتماء الواعي في الفرد والمجتمع، والنقطة الثانية الانتماء عند المسلمين في عصر الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. قبل الدخول في النقطتين لابد على نحو المسلمات العقلية الفطرية الموجودة عند الناس. لا يمكن للإنسان أن يخرج من الانتماء، بل لا يمكن للموجودات أن تخرج من عالم الانتماء. أنت فرد منتمي للبشرية للإنسانية، انتماء تكويني. التفاحة منتمية تكوينا إلى الفواكه. الانتماء التكويني موجود واضح، وليس هذا مورد الكلام. مورد الكلام في الانتماء غير التكويني، سواء كان تشريعيا انتماء إلى شريعة من الشرائع إسلام يهودية نصرانية ما شئت فعبر، انتماء اعتقادي معتزلي أشعري إمامي، انتماء فكري انتماء سياسي. لا يمكن للإنسان ككونه عاقل أن لا ينتمي، رضي أم لم يرضى. في التكوين حتى لا يرضى هو منتمي، في التشريع، في الفكر، في الاعتقاد، في السياسة، في الاقتصاد هو منتمي، لا بد له أن ينتمي. لكن هذا الانتماء ماذا نعني به؟ الانتماء الواعي ماذا نعني به؟ حتى نأتي للنقطة الأولى، الانتماء إحدى تعريفاته المهمة هو الانتساب. أنت تنتمي إلى عشيرة يعني منتسب إليها، تنتمي إلى أب يعني منتسب إلى أب، أنت تنتمي إلى فكر يعني تنتسب إلى فكر. الانتساب واعي، ما معنى الواعي؟ يعني الحافظ. ماذا نقصد بالحافظ؟ نقصد ما قاله تبارك وتعالى في كتابه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. واعية يعني حافظة. حافظة ماذا يعني؟ الانتماء الواعي أو الأذن الواعية، وهو العقل والفكر. واعي يعني لا يخترق، محافظ على ما في انتمائه وما ينتمي إليه، لا يخترق، لا يشوبه نقص ولا زيادة. الواعي في مورد كلامنا هو المحافظة على ما انتميت إليه، وهذا فرع فهمك ووعيك لمن انتميت إليه. أنت شلون تحافظ على انتمائك وانت للآن لا تفقه لماذا أنت منتمي ولماذا أنت منتسب؟ والذي انتميت إليه كعقيدة كشريعة كفكر هل هذا الانتماء له أسس أو ليست له أسس؟ فلذلك عندما نريد أن ندرس حالة الانتماء الواعي، يعني الانتماء المحفوظ، الانتماء غير المخدوش، الانتماء الذي لا نقص فيه ولا زيادة، هذا الانتماء عندما نأتي إليه على مستوى الفرد ومستوى المجتمع، أنا أريد أوضح النقطة من خلال نماذج. لو أخذنا نموذج من النماذج الإسلام، أنت الآن تنتمي إلى الإسلام، تريد أن تعرف هل هذا الانتماء انتماء واعي أو غير واعي، يعني انتماء محفوظ أو غير محفوظ، يعني انتمائك للإسلام مخدوش أو غير مخدوش. ماذا ننظر إلى؟ ماذا ننظر إلى؟ الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ الفعل يبين لك انتماءك، يبين لك وعيك في الانتماء. طبعا الانتماء قد يكون لحق، قد يكون لباطل، هو انتماء، هو انتساب. مورد كلامنا في الدين في الحق. بعض الإشكالات مثلا التي ترد في أذهان بعض المؤمنين خصوصا عندما يذهبون للبعثات في الاغتراب، تجد أنه هذه الإشكالات من قبيل مثلا هل توضح حقيقة نوعية الانتماء وأن الانتماء واعي أو غير واعي. مثلا الإسلام دين ما يعطي الفرد الحرية، يضبطه، يحدده بقوانين حتى الحرية الشخصية. هذا الإشكال من أين أتى؟ أتى من أنه لم يعرف مفهوم وحقيقة الانتماء للإسلام. أولا، من قال أن الإسلام دين حرية؟ من قال؟ الإسلام دين يريد منك أن تكون حرا عما سوى الله، لا تتابع هوى ولا شهوة ولا نزوة، تكون حر عما سوى الله. الإسلام دين العبودية لله. لما دين العبودية لله عز وجل؟ لأن الإسلام والشارع المقدس والخالق جل وعلا مسألة الحرية تابعة للملكية. أنت لا تملك، أنت لك عين، لك أذن، لك فم، لك يد، لك أنت، لكن تملكها؟ لا، مالكها خالقها جل جلاله العظيم. ولذلك يفرض عليك حدودا شرعية، أنت مو مالك، كيف تستخدم شيء مو إلك في غير ما يرضي صاحب الشيء؟ المالك الذي أعطاك هذا الشيء لا يرضى أن تستخدمه. هذا قانون، قانون تابع لماذا؟ تابع للإسلام من خلال منطلق الملكية الإلهية للأشياء الحقيقية. لوع الفرد حقيقة الإسلام بالنسبة للحرية، يجي إشكال؟ ما يجي إشكال. فلذلك حتى مسألة استخدام العقل والاعتماد على العقل في معرفة الصالح والفاسد للإنسان، أن هذا الشيء في مصلحة الإنسان أو غير مصلحة الإنسان، في مفسدة الإنسان، يجي يعتمد على العقل ويلغي الوحي. الإسلام لا يلغي العقل، لكن يقول هناك أمور لا يدركها العقل تحتاج فيها إلى الوحي، قرآن، سنة، قول المعصوم، فعله، تقريره. من ينتمي إلى الإسلام انتماء واعيا يعني يدرك مفهوم الإسلام، يعرف أحكام الإسلام، يفهم الأسس الأساسية الركيزة في الإسلام، هذا يكون انتماء، انتماء واعي لا يشوبه نقص ولا زيادة ولا يخترق بشبهة وما شابه ذلك. مثال آخر في الأسرة، أنت تنتمي لأسرة، أنت أب أو أنت ابن تنتمي لأسرة، أنت زوجة تنتمين لأسرة، هذا الانتماء واعي أو غير واعي؟ يعني محافظ على الأسرة، محافظ على النسبة والنسبة والانتساب للأسرة وغير محافظ؟ ننظر إلى الفعل، تجد أن ذلك الأب يهمل أسرته، أهم شيء عنده هو المال، مهمل للأسرة، أو ذاك الابن عاق لوالديه، أو تلك الزوجة لا تقوم بحقوق الزوج، أو العكس. هذا معناه مو فاهمين مسألة الأسرة. فهمهم، وعيهم، انتماءهم للأسرة انتماء ناقص، نسبتهم للأسرة انتساب ناقص، يبقى بس بطاقة الأحوال المدنية. وإلا إنسان ينتسب وينتمي لأسرة كيف لا يحافظ على بقاء الأسرة ورقي الأسرة ونمو الأسرة وتعليم الأسرة وثقافة الأسرة ودين الأسرة؟ وقوع الخلل في الأسرة معناه انتماء غير واعي. هذا مثال. مثال آخر، صلاة الجماعة. صلاة الجماعة الله تبارك وتعالى لا يريد منك انتماء، يريد منك أن تظهر الانتماء، وظهور الانتماء وعي في الانتماء. لذلك الله تبارك وتعالى مثلا جعل إظهار العبادات بشكل عام في بعض المناسبات واجب، من قبيل الحج. كل أهل القبلة يذهبون إلى الحج ويظهرون انتماءهم لله باجتماعهم في مكة والمشاعر المقدسة. لا يريد فقط حج، يريد حج تظهر به انتماءك. صلاة العيدين الله عز وجل يريد منها أن يظهر المؤمنون انتماءهم للدين، لأن إظهار الانتماء وعي. ما معنى وعي؟ حفظ، حفظ لانتمائك، حفظ لدينك. ثم هذه بمستوى مرة في السنة. ثم صلاة الفرائض الخمس، يريد للأمة أن تظهر بانتمائها في المساجد. لذلك بعض الفقهاء قال لو كان ترك المساجد وهجرانها، وهو واقع، لو كان ترك حضور المساجد وهجران صلاة الجماعة مضعف للدين حرم ذلك. صحيح حضورك للمسجد مستحب، صلاة الجماعة مستحبة، لكن الحضور تقوية للدين، إظهار للانتماء يعني وعي في الانتماء. فلذلك إذا ذهب الواعي ذهب حفظ الانتماء، ذهب الدين، فصار قطع المساجد محرم شرعا. لو أخذنا بالعكس كمفهوم، مفهوم الانتماء الواعي بالعكس، مو في الخير، نأخذه في الشر، نجد مثلا الفكر التكفيري الإرهابي الإجرامي عنده انتماء أو ليس عنده انتماء؟ عنده انتماء. هذا الانتماء واعي أو غير واعي؟ واعي، محافظ عليه، هذا كو يقتل ويفجر ويقتصب ويحتل أراضي، يحافظ على من تما إليه، ما نسب إليه ومن انتسب إليه. أهل الشر تلاحظ انتماءهم واعي، تقول لا هذا مو واعي، هذا ما يفهم، هذا العاصي ما يفهم، هذا العاصي غبي، هذا العاصي لا يفقه عاقبته في يوم القيامة. أقول لك لا صحيح، لكن هو في مقام الانتماء محافظ على هذا الانتماء. تجده مصر على المعصية، تجده مصر على التفجير، على الإرهاب، على التكفير، هذا انتماء واعي. هذه الإرهابيين أمام أعين الناس انتماءهم واعي، انظر إلى المسلمين انتماء واعي في محافظة على مظاهر الإسلام أو لا توجد. الشعائر الإسلامية والشعائر الحسينية كذلك، هل انتماؤنا إليها انتماء واعي أو غير واعي؟ يعني انتماء يحافظ على أهداف الإمام الحسين، وهذا يتشعب بالتصرفات والأفعال والمسائل الشرعية المرتبط بالشعائر الدينية وما شابه ذلك. من خلال التشعبات والأفعال يظهر لك حقيقة الفرد وحقيقة المجتمع، أنه انتماءه للشعائر الدينية أو للإسلام انتماء واعيا، وإلا لحافظ على أهداف ثورة الحسين، وحافظ على أهداف الأئمة المعصومين، وحافظ على فوائد ومظاهر الشعائر الإلهية كصلاة الجماعة وحج بيت الله وزيارة المراقد المشرفة وما شابه ذلك. فالانتماء الواعي يمس الفرد ويمس المجتمع من خلال ما يفعله الفرد وما يفعله المجتمع. تقرأ هذا الانتماء وتقرأ هذا الوعي. ولذلك إذا أتينا إلى النقطة الثانية، انتماء المسلمين في عصر الإمام الحسن سلام الله عليه، من خلال هالنقطة تتوضح النقطة الأولى أكثر. الإمام الحسن سلام الله عليه شخصية معروفة عند المسلمين، مسالم عليها أنه من سيد شبابي، أحد سيد شبابي أهل الجنة. الإمام الحسن سلام الله عليه اتفق الفريقان سنة وشيعة، قول رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم إني أحبه، اللهم أحب من يحبه. وكذلك ورد ذلك في الإمام الحسين عليه السلام، شخصية معروفة، عاشرت رسول الله، عاصرت أبيها أمير المؤمنين، غصبت الخلافة أمام عينيه. هذه المقدمة مهمة، غصبت الخلافة أمام عينيه ورأى فعل أبيه. ماذا فعل أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان جليس الدار فقط أو يزرع في بستان وحديقة، أمير المؤمنين نصح للأمة ونصح حتى لمن هو في أعلى السلطة، وأشار عليهم وحل معضلاتهم وحل مشاكل الناس، حلال المشاكل صلوات الله عليه، وأخذ نموذج بشري رباه، فئة من الناس رباها كسلمان كالمقداد كأبي ذار كعمار كحجر بن عدي وأمثالهم رضوان الله عليهم، رب هذه الثلة خلاها ثلة إيمانية واعية. قتل أمير المؤمنين بعد صفين والنهروان والجمل، جاء دور الإمام الحسن. الثلة الموجودة ما هي؟ تلامذة أمير المؤمنين، تلامذة أمير المؤمنين، خواص أمير المؤمنين. الإمام الحسن سلام الله عليه إذا نظر إلى فعله سواء في الصلح أو غير الصلح، لأنه بعد مقتل الإمام علي سلام الله عليه أمر المسلمين بأن يتجهزوا ويجتمعوا في معسكر النخيلة حتى يواجهوا ويحاربوا معاوية، صارت خيانات عسكرية، معاوية شرى بعض القوات كعبيد الله بن العباس بالأموال، إلى درجة بعضهم بعض من في معسكر الإمام الحسن أرسل لمعاوية: إن شئت أن نأتي لك بالحسن بن علي وهو على مصلاه أتينا لك به. خيانات. فالإمام كان في معسكره خمسة أصناف من الناس في المعسكر. أول صنف هم الفئة المخلصة أو الطليعة، شئت التعبير، الطليعة الرسالية التي توالي الإمام الحسن ولاء حقيقيا كحجر وأمثاله. فئة ثانية المحكمة اللي قبلت بالتحكيم ثم اعترضت على أمير المؤمنين، وهذه الفئة والمجموعة لا تملك ولاء حقيقيا للإمام سلام الله عليه. فئة ثالثة المشككة والمذببة بين هؤلاء، متذبذبة بين هؤلاء وهؤلاء، هذه أيضا ثلة لا تعتمد عليها. فئة رابعة أصحاب المصالح والأطماع الشخصية الذين يعترفون ويعتقدون ويعملون على أن الحرب وسيلة من وسائل المكاسب المادية الغنائم، هذه أيضا ما عندها ولاء، هذا عندها مصالح الشخصية فقط. فئة خامسة، هذه الفئة فئة معتقدة فقط بالولاء للقبيلة، مو الولاء للإسلام، مو الانتماء للدين ولا للإمام الحسن، ولاء للقبيلة وشيخ القبيلة. إذن الإمام الحسن ما كان يمتلك إلا فئة صغيرة قليلة نادرة تمتلك ولاء حقيقي. مع ذلك لاحظوا إخواني، مع ذلك الإمام كلها كلهم أراد أن يواجهوا معاوية. سؤال، هذه الفئات غير موالية، فئات مختلفة مبدأ وهدفا وحركة مع الإمام الحسن، لماذا الإمام الحسن يريد أن يحارب بهم معاوية؟ جواب، الإمام كان يريد صلوات الله عليه وآله الطاهرين أن يوجه جميع الحراب نحو معاوية. أي راية ترفع، أي سلاح يرفع من أي طرف اتجاه معاوية مقبول. لماذا؟ العدو مشترك. مع ذلك عندما تحققت الخيانات وصالح الإمام الحسن سلام الله عليه، ابتلى بهذه الفئة، مو الفئات السابقة، فئة الطليعة، فئة الخلص الذين يوالونه ولاء حقيقيا. يأتي له أمثال حجر ابن عدي وعدي بن حاتم ومالك بن ضمرة ومن شابههم وأمثالهم، خواص الإمام، يعترضون عليه لمصالح معاوية. وإذا الإمام يعني من انتموا للإمام لا يعون أهداف الإمام، انتماؤهم انتماء غير واعي. إذا كان الانتماء انتماء غير واعي، إيش قد يصير مصيبة على الأمة، مصيبة على الإسلام، مصيبة على الإمام. لذلك الإمام في صلحه صدق الباقر صلوات الله عليه وآله: والله للذي صنعه الحسن بن علي كان خيرا للأمة مما طلعت عليه الشمس. شلون خير للأمة؟ لأن بصلح الإمام الحسن أسس قواعد للأمة في هذا الزمان بأشد الحاجة إليها. ما هي هذه القواعد؟ القاعدة الأولى الواقعية السياسية. لابد عندما ينظر المؤمن كمنتمي للمذهب وللإسلام أن ينظر بواقعية سياسية. ماذا نعني بالواقعية السياسية؟ الواقعية السياسية تقول أن وجود المعصوم سلام الله عليه في الأمة أو عدم وجوده لا يؤثر في حركة انتصار الأمم كتأثير رئيسي مباشر. نعم الإمام يهدي، يبين الأحكام، ينفذ الحدود، لكن انتصار الأمة ليس مرتبطا بوجود المعصوم. الإمام الحسن موجود في الأمة والأمة خذلت الإمام، نقول الإمام هزم؟ لا، الأمة هزمت، هي لا تريد الناصر. إن تنصروا الله ينصركم، هذه واقعية القوانين إلهية. الأمة لم تشأ النصر، ما زالت مهزومة داخليا ونفسيا وعقليا، وانتماؤها انتماء غير واعي. فهذه القاعدة الواقعية السياسية تحتم على المؤمن المنتمي للإسلام أن ينظر إلى أنه يستطيع وتستطيع الأمة أن تصل إلى مرحلة الانتصار على عدوها الداخلي والخارجي بإرادتها وليس بوجود المعصوم. نعم متابعة المعصوم، حكم المعصوم، شخص المعصوم، لا مو شرط. احنا ما نلغي دور وجود المعصوم، احنا نقول هذا مو شرط في تحقق النصر. القاعدة الثانية قالها الإمام الحسن سلام الله عليه عندما سئل عن صلحه مع معاوية، قال: والله لو لم أفعل ما فعلته مع معاوية لم يبق من شيعة آل محمد أحد إلا قتل. الإمام شو يريد؟ يريد أسس قاعدة مهمة. هذه القاعدة هي قاعدة حفظ الصالحين، حفظ الأفراد الذين يحملون الإسلام، حفظ الأفراد الذين يحملون الدين في قلوبهم، في فكرهم، في أفعالهم. ثلة بسيطة لابد أن يحافظ عليها، وإلا لا يبقى أحد. حتى أن من أقواله سلام الله عليه: أردت أن يبقى للدين ناعي، أريد واحد يذكر بالدين. صالحت معاوية حتى يبقى اسم الإسلام، وإلا سيقتل كل من يشهد الشهادتين. هذه حفظ الصالحين في الأمة من ضروريات الدين الإسلامي الذي يسعى في تحقيقه، حفظ الصالحين. الآن المتمثل بعلماء الدين ونواب الإمام المهدي سلام الله عليه، حفظ الصالحين مطلوب. القاعدة الثالثة التي بينها الإمام سلام الله عليه وأظهرها من خلال صلحه هي تشخيص الدقيق التشخيص الدقيق لمرض الأمة. الأمة إذا أردت أن تعالج ظاهرة من الظواهر لابد أن تنظر بدقة إلى سبب هذه الظاهرة، أن تشخص المرض. الإمام شخص المرض الأمة تشخيص دقيق، أن الأمة لا إرادة لها. بصلحه بين أن الأمة لا إرادة لها، وإلا لو كان للأمة إرادة لمن يصالح الإمام؟ أمة لا إرادة لها، وحتى ما بعد الإمام الحسين سلام الله عليه أمة لا إرادة لها. لو كانت للأمة إرادة لما صالح الإمام. وهذه تدرس وين؟ مو بس في عصر الإمام الحسن، هذه تفيدنا حتى في عصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن ظهور الإمام والفرج الأعظم للأمة مرتبط بماذا؟ بإرادة الأمة وليس بإرادة الإمام. أنت الأمة تريد، نعم، لا توجد إرادة، الصلح وبقاء مظاهر الإسلام. لا يريد الإمام حتى مظاهر الإسلام تزول، الحفاظ على مظاهر الإسلام. فبما أن مظاهر الإسلام موجودة ولا توجد إرادة عند الأمة، الصلح خير. القاعدة الرابعة التي سعى من خلالها الإمام بواسطة الصلح أن يبينها هو كشف حقيقة الصراع مع العدو. هذا إخواني التفتوا إليه، كشف حقيقة الصراع مسألة مهمة. الإمام بالصلح بين للناس من خلال الصلح أن الصراع بيني وبين معاوية مو على ملك، وهو قاله صلوات الله عليه، يعني هذا مو تحليل، هذا كلام الإمام. ليس معظم الناس يا عدي يرون ما ترى، رأيتهم يكرهون القتال فكرهت أن أحملهم على القتال أو على ما يكرهونه، ما أردت أن أقاتل بكم على الملك. بصلحه فقط وقع المعاهدة والصلح هو مع معاوية، معاوية في الكوفة. صعد معاوية المنبر قال ما تأمرت عليكم، ما قاتلتكم لتصلوا ولتصوموا وإنكم لتفعلون، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. وين كاتب الواحي؟ وين اللي يطلب بدم عثمان؟ وين الإعلام الذي كفر به علي بن أبي طالب؟ وإذا بالصلح جعله يعترف على منبر الكوفة أنه طالب للملك. أمة إسلامية انتماء غير واعي تنخدع بالإعلام تصدق ها المسألة مسألة ملك بني هاشم وبني أمية. الصلح جعل الإمام الحسن سلام الله عليه جعل معاوية يعترف بحقيقة الصراع، وحقيقة الصراع مسألة مهمة. الصراع مع الغرب، الصراع مع ملة الكفر، الصراع مع اليهود، حقيقته ماذا؟ حدود مع البلدان أو صراع كفر وإسلام؟ أنتم تلاحظوا الإعلام الموجود دائما يريد أن يحرف قاعدة الصراع أو سبب الحرب إلى صراع مثلا طائفي سني شيعي، مع أن المسألة لا سني ولا شيعي، المسألة كفر وإسلام. حتى اليهود حتى إسرائيل تستخدم نفس المعاملة، تشويش على واقع الصراع، كشف الصراع، حقيقة الصراع على أي شيء. حتى الإنسان في مجتمعه قد ينظر أن الصراع ناشئ من كذا، لا، أصلا مو أساس الصراع ولا حقيقة الصراع. فلذلك نظر الإمام سلام الله عليه كان نظرا دقيقا في كشف حقيقة الصراع مع معاوية. ولذلك قد يضطر المؤمن كما فعله الإمام الحسن. يضطر المؤمن أن يتنازل عن بعض الأمور مع الحفاظ على المبدأ مع الحفاظ على المبدأ حتى يكشف حقيقة العدو للآخرين. يضطر أن يستخدم أسلوب فيه رائحة التنازل حتى يكشف العدو. من باب المثال، عندما نطرح حق الشيعة في المجتمع الشيعي، حق الشيعة هذا عنوان كبير مضيع، الكل يستطيع أن يدعيه. حق الشيعة، الحفاظ على المجتمع الشيعي متوحد لا يعني وجود اختلاف في الآراء، لا، اختلاف الآراء موجود. من يسير بسيرة يخدش الخط الشيعي كشف نفسه في حقيقة الصراع. من يمزق البيت الشيعي فضح نفسه في حقيقة الصراع وفي حقيقة الاختلاف والخلاف. أما أنت تقوم بشق البيت الشيعي، لا، خلي الآخرين هم الذين يقومون بشق البيت الشيعي حتى ينفضحوا عند الناس. إخواني تأملوا، هذا ليس تنازل، هذا كشف حقيقة الصراع مع الآخرين. حق الشيعة عام، ندعو به، الكل يقبل. لم تقولون ما لا تفعلون؟ لم تفعل فعلا خلافا لقولك؟ كبر مقتا عند الله، أشد الغضب على الذي يقول ولا يفعل. أنت تقول وحدة شيعية، أنت تقول البيت الشيعي، ثم تأتي وتخالف هذه المبدأ، مبدأ حق الشيعة الذي كل مراجع أئمة الهدى قالوا به. فلذلك كشف حقيقة الصراع وكشف العدو لا يجعل العدو في راحة، وهذا ما حصل لمعاوية. ما اكتفى بسب أمير المؤمنين وقتل أصحاب أمير المؤمنين والإعلام المضلل، حتى استخدم مكره وحيله وطرقه في كيفية التخلص من هذا النموذج، وهو الإمام الحسن الذي يكشف الأعداء والذي مؤمن بالواقعية السياسية مع المحافظة والصلابة المبدئية. فسمى الإمام 5 مرات، في المرة السادسة أرسل 10,000 دينار إلى جعدة بنت الأشعث زوجة الإمام الحسن سلام الله عليه. 10,000 دينار، وأعطاها ثم وضعته في الطعام، قدمت الطعام إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، أكل لقمة. عندما ابتلع اللقمة أحس في أحشائه بحرارة السم. وسيدا وإماما، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على لقاء جدي سيد المرسلين وأبي سيد الوصيين وأمي سيدة نساء العالمين وعمي جعفر الطيار في الجنة وحمزة سيد الشهداء. فاستمسك ذلك السم في بطنه فقطع أحشاءه قطعة قطعة. وإماما، دخل عليه مولانا الحسين عليه السلام، وجد أخاه الحسن يتقيأ كبده في طشت. بكى الإمام الحسين بكاء عاليا حتى أغشي عليه، الإمام الحسين ها الذي يقول عنه الإمام الحجة لقد عجبت من صبرك ملائكة السماء ينظر إلى أخيه الحسن سلام الله عليه يقع مغشيا عليه فلما أفاق الحسين عليه السلام قال له الإمام الحسن لا تحزن يا أخي لما أبا محمد قال لأن مصيبتك أعظم من مصيبتي ورزيتك أعظم من رزيتي كأني بك مقتول بشط الفرات في أرض كربلاء يعلو صدرك أشقى الأمة وتسبى نساؤك وتيتم أطفالك ويرفع رأسك على رأس رمح طويل فيا ليتني كنت مع أنصارك أذب عنك كما يذبون عنك ولكن لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب رأس الحسن في حجر الحسين وهو الحسن يتقيأ ذلك الكبد الطاهر في ذلك الطش وإذا بالباب تطرق من بالباب قالت أنا أختك زينب أن الفاج دمي وبي وللجاية عاف لخي يا خوي حسين خاف يزول في لو مات الحسن هاليوم يا حسين قال الإمام الحسن للحسين ارفع الطش تبع عبد الله ارفع الطش غطه بمنديل لا تراه زينب وباقي بنات رسول الله يا خو يشيل الطشت عني خواتك يا ابو السجاد جني يردان يشبي عن شوف مني ويردان يا خويا يودي عني قام الإمام الحسين رفع الطش غطه بمنديل فتح الباب للسيدة زينب دخلت وجدت أخاها بتلك الحال التفتت وإذا طش في داخل الدار في زاوية من زوايا الدار ذهبت إليه رفعت المنديل وإذا ترى كبد أخاها الحسن صاحت وأخاه وحسنا سلاها الإمام الحسين سلام الله عليه أخذ بخاطرها قال الإمام الحسن سلام الله عليه أخي أبا عبد الله اجمع لي أهلي وأولادي وإخواني وأخواتي جمعهم وأجمعهم الإمام الحسين عليه السلام قال لهم الإمام الحسن بعد أن دار بعينيه فيهم أوصيكم بتقوى الله هذا أخي الحسين إمام بعدي فيكم لا يخالفه أحد منكم فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد والذكر الأنثى والحر العبد وصاهم بوصايا عديدة سلم مواريث الإمامة والحكمة والنبوة لأخيه الحسين وهو يتلوى من ألم ذلك السم والدم يخرج من فمه الشريف حتى قال لهم أهلي أولادي أخي أبا عبد الله أختي زينب أستودعكم الله خليفتي عليكم وكفى به خليفة عظم الله أجوركم يا شيعة أمير المؤمنين مد يديه ورجليه أغمض عينيه عرق جبينه سكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة رحم الله من نادى وإماما ومسموما وسيدا صرخ الحسين وأخاه وقلة ناصرا. من لي بعدك يا أبا محمد؟ ضجت عائلة الإمام وأهل المدينة كل ينادي وإماما. قام الإمام الحسين عليه السلام بتغسيل أخيه الحسن وتكفينه وتحنيطه، ذهب به إلى موضع مسجد رسول الله، هناك موضع يصلى فيه على الجنائز، وضعه في ذلك الموضع، صلى على أخيه مع المسلمين مع بني هاشم، ثم جاء ليدفنه إلى جوار جده رسول الله. اعترضوا عليه واعترض عليه بعضهم ورموا جنازة الإمام بسبعين سهما وإماما وسيدا، حيا وميتا يا أبا محمد، حيا وميتا، لا سهام لا قبة لا ضريح، صلوات الله عليك يا أبا محمد. فأراد بعضهم أن يقاتل القوم، قال الإمام الحسين: الله الله في وصية أخي الحسن، الله الله في وصية أخي، فإنه أوصاني إن أنا منعت أن لا أرهق محجمة دم فيه. خذوه إلى البقيع، حملوه إلى البقيع ودفنوه عند جدته فاطمة بنت أسد سلام الله عليهما، والحسين ينادي: وأخاه وسيداه. وحسين نادى: عيشتي قشرة بليات، خذني يا خويا للقبر روحي فدايا، يذوب قلبي لو بجايت حولي يتامى، ما أوحش الدنيا عقوب عينك يا مسمو، ولا يوم حسين ودع للشفية ونادى: يا خويا شمتتي العدوان بي، صاير صاير انت بأرض طيبة وانا يا بالغاض، جسمي مجدل والغسيل من فضل دمو، من ساك من ساك خويا يا من للدين، من ساك يا هلي تجرع عليك، من ساك يا بحر الجود طول العمر، من ساك القلب مألوم والدمع جريء.
أخي إن الحزن بعدك سرمدا، والوجد مني ما حييت قريني، يا الله يا الله يا الله، يا الله.